نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. هذه الحياة عباد الله تنقضي سريعا، ويوم القيامة يراها الإنسان كمرور يوم وليلة، أو كيوم أو بضع يوم أو كساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكل يوم ذهب أدنى الإنسان من الأجل، وهذا العمر غنيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها حياتك قبل موتك. اغتنم حياتك قبل موتك. فمن الناس من يغتنم هذه الحياة ويستفيد منها في طاعة ربه ويقدم لآخرته، ومنهم من ينشغل بالدنيا الفانية الزائلة التي ينتقل عنها وينتقل إلى الآخرة بغير زاد. عباد الله، المغبون من ذهب عمره بغير استغلال في طاعة الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أخرجه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يرى الإنسان أعماله التي قدمها في هذه الحياة، فمنهم من يتحسر على ما فاته، ومنهم من يجد الغبطة والسرور. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. شتان بين الفريقين عباد الله. فالذي ينبغي للمؤمن أن يستغل وقته وعمره في طاعة ربه. فهذا تنبيه وتذكير لما يعمله المؤمن في اليوم والليلة، يستغل وقته وعمره حتى لا يذهب عمره سدى. فإذا استيقظ المؤمن من نومه فإنه يذكر الله عز وجل ويحمد ربه الذي رد روحه إلى هذا الجسد الذي توفاه بالنوم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا قلت هذا الذكر ثم أردت دخول الخلاء للوضوء، فإنك تقرأ الذكر الوارد في ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما في الصحيحين من حديث أنس. وإذا خرجت تقول غفرانك كما عند الإمام أحمد. وهكذا إذا توضأت تصطحب سواكك وتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ وضوءك بذكر اسم الله، بسم الله، وتنتهي بشهادة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد فإنك تقرأ الذكر الوارد في ذلك: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك: هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت في طريقك إلى بيت الله تدعو بذلك الدعاء الذي أخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، كما في صحيح الإمام مسلم وفي الصحيحين بنحوه في صحيح البخاري. وهكذا إذا وصلت المسجد تقرأ الذكر الوارد في ذلك بادئا برجلك اليمنى، كما أخبر أنس أن من السنة دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسلم إذا دخل المسجد أن يسأل الله عز وجل فيقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في صحيح الإمام مسلم، وجاء عند أبي داود: تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإذا أذن المؤذن للصلاة فلتتابعه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول عند ذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وجزاؤك الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى المؤذن أذانه فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تسأل الله عز وجل الوسيلة لنبيك حتى تنال شفاعته في الآخرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، فإنه تحل له شفاعة يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. فإذا قضى المؤذن أذانه فإنك تصلي سنة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها أو وما فيها. أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولا يشرع للمسلم بين الأذان والإقامة أن يصلي أكثر من سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أو سجدتين، كما في حديث ابن عمر عند الإمام الترمذي. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يتنفل أكثر من سنة الفجر بين الأذان والإقامة، فقال فنهاه عن ذلك، قال: أيعذبني الله أني أصلي؟ قال: لا، إنما يعذبك لأنك تخالف هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشرع لك بين الأذان والإقامة استغلال وقتك في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. فاستغل وقتك بين الأذان والإقامة بدعاء الله عز وجل بصلاح دينك ودنياك وآخرتك. وهكذا لك أن تقرأ من كتاب الله، وأفضل ما تستغل هذا الوقت في الدعاء. ثم إذا صليت الفجر فإنك تقرأ الأذكار بعد الصلاة من قراءة آية الكرسي، ومن الاستغفار، ومن التسبيح والتحميد والتكبير، ففضائلها عظيمة، سبب لدخول الجنة، سبب لمغفرة ذنوبك والسبق في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تقرأ أذكار الصباح، تقرأ سيد الاستغفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ وهو على يقين موقنا بذلك ومات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتسأل الله العافية بتلك الدعوات المباركة التي كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهكذا الاستعاذة بالله من الكسل ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، وما ورد في حديث ابن مسعود، وقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات 3 مرات، فضلها عظيم. وهكذا تستعيذ بكلمات الله أو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3، لا يصيبك فجأة بلاء حتى تمسي، وتذكر الله عز وجل، تجاهد نفسك على البقاء في بيت الله، تقرأ كلام الله ينشرح بذلك صدرك، تكثر حسناتك، ترتفع درجاتك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين، يعلم أو يقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين. فإذا بقيت على ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قليلا بمقدار نحو الربع الساعة، ثم تصلي صلاة الضحى 2 ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، قال صلى الله عليه وسلم: تام تام تام. أخرجه الإمام الترمذي، فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 أول النهار، أكفك آخرة، ثم إذا خرجت من المسجد تسأل الله عز وجل من فضله: اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا وصلت إلى بيتك ذكرت الله عند دخولك، تقول بسم الله، فإذا قلت ذلك الشيطان لا يدخل بيتك. وإذا قدم الطعام وذكرت الله فإن الشيطان لا يقترب طعامك. وهكذا تسلم على أهلك وعلى بيتك، تصبح نشيطا طيب النفس ذا خلق حسن بسبب هذه العبادات التي يشرح الله عز وجل بها صدرك، وتجد المتعة والسعادة في حياتك. فإذا أكلت طعامك وسميت الله وعلمت أولادك هذا الأدب وحمدت الله عز وجل على ذلك، ثم إذا أردت الخروج من منزلك لحاجتك ولعملك فليكن خروجك احتسابا للعمل لتكفي نفسك ومن تعول حتى يكتب لك الأجور والصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه عن أبي مسعود رضي الله عنه. وإذا خرجت في طلب الرزق واحتسبت ذلك لا في الحرام ولا في المعاصي والمنكرات فانظر ماذا يصطحبك في خروجك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من خارج يخرج من بيته إلا وبيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج فيما يحب الله تبعه الملك برايته حتى يرجع، وإن خرج فيما يسخط الله تبعه الشيطان برايته حتى يرجع. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهكذا عبد الله، فإذا جاء وقت الظهر فليكن قلبك متعلقا ببيت الله لتصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد لا يحب أن يصلي إلا في بيوت الله، لأن الله افترض عليه ذلك. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، ومن تخلف عنها تشبه بالمنافقين ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قضيت صلاتك فصلاة الظهر قبلها أربع ركعات وبعدها ركعتان، تحافظ على هذه الرواتب التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. هذه هي الرواتب. وهكذا عبد الله، إذا جاء وقت العصر فلتحافظ على صلاة العصر في بيت الله، فإن هذه الصلاة خصها الله عز وجل من بين سائر الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الصلاة، صلاة العصر، عرضت على الأمم من قبلنا فضيعوها. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. أخرجه الإمام مسلم. صلاة العصر هي أحب إلى رسول الله وإلى أصحابه من أنفسهم وأبنائهم، كما في حديث أبي عياش الزرقي الذي رواه الإمام أحمد. عبد الله، حافظ على أذكار المساء لتمسي وأنت متحصن من الآفات ومن الشياطين ومن أعين الإنس إلى غير ذلك بذكر الله عز وجل. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإن استطعت أن تستغل وقتك في طلب العلم في مسجدك، إذا كان من يعلم الكتاب والسنة بجوارك تستفيد من وقتك ومن عمرك. وإن خرجت أيضا في عملك وفي طلب رزقك فلتكن نيتك ذلك، أنك تكفي من تعول لتؤجر الأجور الكثيرة المضاعفة. فإذا جاء الوقت وقت المغرب فلتستعد لصلاة المغرب، ولا تضيع صلاة المغرب لتحافظ عليها وتترك أعمالك من أجل الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا صليت المغرب وصليت سنته فلك أن تمكث في المسجد تسمع ذكر الله أو تتلو كتاب الله، وتحرص على اصطحاب أولادك ليتعلموا القرآن، تؤجر الأجور العظيمة، تصلي عليك ملائكة الله، سلكت طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهكذا تحرص على صلاة العشاء، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول ربنا عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عمرك هو يومك، فإذا سرت على استغلال لهذا اليوم فإنك تجمع معه أياما أخر، وينقضي عامك وساعاتك، وأنت قد قدمت لآخرتك مع عملك الذي لا تنشغل به عن أمور آخرتك. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دين الإسلام دين الفطرة. عباد الله، يستغل الإنسان وقته ليتعلم. إذا أمكنك أن تجعل من وقتك وقتا لطلب العلم مع عملك الذي تقوم به، تتعلم القراءة والكتابة إن كنت لا تحسنها، تتعلم قراءة القرآن وتجويده، تحضر حلقات العلم، تستفيد من أوقاتك، تجمع مع أعمالك طلب العلم، فتستفيد من حياتك وتسعد فيها وتنتقل للآخرة بأجور عظيمة. وهكذا عباد الله، إذا صلى الإنسان صلاة العشاء فإنه ينبغي له المبادرة بالنوم بعد أن يرجع إلى بيته ويتناول ما يسر الله له من الطعام، فإنه لا ينبغي له التأخر بالنوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث قبل العشاء، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها حتى تنام مبكرا فتسلم من الذنوب والآثام من القيل والقال، وتستفيد نشاطا وتستفيد استيقاظا آخر الليل لتصلي لربك وتدعو الله عز وجل بحاجتك. إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لو قيل لك في ذلك الوقت إن هناك ملك من ملوك الدنيا أو وزير من الوزراء يوزع أموالا أو يعطي في ذلك الوقت شيئا من عرض الدنيا ومناصبها، ربما لا تنام الليل طلبا في هذه الدنيا وحرصا عليها. كيف وأنت عند رب العالمين الذي بيده خزائن كل شيء؟ إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة، وأرجى ما تكون في الثلث الأخير من الليل. فلتبادر بالنوم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون له وقت مع أولاده يسألهم عن قراءتهم للفاتحة وعن تعليمهم الوضوء وعن الصلاة، وزوجته وكذلك من تحت ولايته. وإذا أتى النوم فليبت على طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات على شعاره ملك، كلما تحرك قال: اللهم إن عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له، يدعو لك الملك. وتنام إذا مت في نومك ذلك، تنام وتموت على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء: ليكن هذا خاتمة عملك، فإنك قد تنام ولا ترجع روحك إلى جسدك، فإن الله عز وجل يقبض الأرواح عند النوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى مضجعك فلتقل: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. قد يمسك الله روحك وأنت نائم ولا تعود إلى جسدك، فأنت تدعو بهذا الدعاء أن يرحم الله نفسك التي قبضها، وإن أرسلتها أعدتها إلى الجسد فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فلنستغل أوقاتنا في طاعة الله، فإنك لا تدري في هذا العام الذي دخلت فيه هل ستتجاوزه أم تكون ممن يموت فيه. فاستغل وقتك في طاعة الله. كم من أناس جاءهم الموت وهم في غاية الصحة والشباب والقوة والغنى، فاستغل وقتك قبل أن يفجأك الموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن والأهواء، والحمد لله.